الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف وفقه الله في ذكره للأشياء التي قام الدليل على نجاستها، قال: ثانيا، الدم المسفوح من الحيوان المأكول. أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، لقوله تعالى: أو دما مسفوحا، وهو الذي يهراق وينصب. الله عز وجل يقول: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس بمعنى نجس وقذر. فالدم المسفوح الذي يهراق، الذي يهراق وينصب ويسيل، هذا نجس، لا يجوز شربه ولا استعماله. أما ما يكون في اللحم والعروق فهذا شيء يسير لا يضر استعماله لمشقة التحرز منه. قال: ثالثا، بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفار. بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، الحيوان الذي لا يجوز أكل لحمه فبوله وروثه نجس، كالحمار والبغل والفار والهرة ونحو ذلك من الحيوانات التي لا يجوز أكلها، فروثها وبولها نجس. أما ما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل حين شكوا إليه ما يجدون من المرض، فأوصاهم أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل. وهكذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابط الغنم مع أن فيها بولها وروثها، فدل هذا على أنها طاهرة. والقول بطهارة روث وبول كل حيوان مأكول اللحم هذا قول الصحابة، هذا قول عامة الصحابة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، قال: فالقول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. القول بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه قول محدث ليس لقائله سلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال رابعا: الميتة، يعني من الأشياء النجسة الميتة. قال: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. ما مات حتف أنفه يعني أصابه الموت من غير أن يذكى، سواء كان بصدمة أو بنطح أو بسقوط من مكان مرتفع أو بضرب أو بغير ذلك من الأسباب أو بأكل السبع، فماتت من غير أن تذكى، فهذه تسمى ميتة فهي نجسة. قال الله عز وجل: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، الآية. فالميتة نجسة. قال: ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. أما ميتة السمك والجراد لحديث ابن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. والحديث موقوف على ابن عمر وله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن قوله أحلت لنا، من الذي أحل لهم؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له حكم الرفع. إذن يستثنى من الميتة ميتة السمك، فإذا وجد الإنسان سمكة ميتة جاز له أكلها لأن ميتتها طاهرة، ميتتها طاهرة، فلا يشترط في السمك التذكية. وهكذا الجراد، الجراد إذا أمسكه الإنسان وأراد أن يأكله بعد أن مات فله ذلك لأن ميتته طاهرة وحلال، فهو مستثنى من الميتة المحرمة. وقوله ما لا نفس له سائلة، استدل العلماء بحديث أبي هريرة في البخاري بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الحديث. ومعلوم أن الذباب إذا غمس في الشراب خاصة إذا كان حارا أنه سيموت، أنه سيموت، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، وإذا كان نجسا لما أمر بذلك ولا أمر بإلقائه، فدل ذلك على طهارته، وأن ما لا نفس له سائلة يعني الحيوانات التي والحشرات التي ليس لها دم يسيل عند موتها فهي طاهرة، فيدخل في ذلك جميع أنواع الذباب وما كان مثله كالعنكبوت والبعوض ونحو ذلك من الحشرات. وكذلك أيضا يلحق بالميتة ما قطع من البهيمة وهي حية، كما في حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، رواه أبو داود. ومر الكلام على هذه المسألة في أوائل هذا الكتاب. فلو أن إنسان أراد أن يقطع من الشاة مثلا ذيلها، كانت كأن تكون كثير الشحم، فيقطع الذيل حتى يطبخ مرقا، هل يحل له ذلك؟ الجواب لا، تعتبر ما قطعه نجس، يعتبر نجس وميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية وهو ميتة. نعم. واستثني من ذلك ماذا؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي أو الدروس الماضية، من يذكر مما استثني مما قطع من البهيمة وهي حية فلا يكون ميتة؟ نعم، فأرة الغزال والمسك، فأرة المسك التي تستخرج من دم الغزال، فهذه طاهرة، هذه طاهرة بقول جمهور العلماء، فالمسك يستخرج من دم الغزال من صرته، تربط ثم إذا جفت انفصلت عن الغزال فخرج منها المسك. في هذا يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المسك: أطيب الطيب، أطيب الطيب. أيضا مما استثني أمر آخر، من يذكر؟ ما قطع من الصيد أثناء صيده، ما قطع من الصيد أثناء صيده، يعني يتابع الحيوان ليمسك، هذا يضربه بسيفه وذاك يضربه بسكين، فتخرج منه بعض القطع حتى يتمكن من إمساكه، فما قطع منه لأجل تذكيته تابع للتذكية، تابع لتذكيته. وبهذا ثبت القول بذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: خامسا المذي، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع. لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، يعني أن المذي يخرج من غير شهوة، يخرج بعد التفكير أو عند الملاعبة فينزل هذا الماء، وهو المذي ماء أبيض رقيق لزج، فلا يخرج بتدفق كالمني ولا يعقبه فتور، هذه من صفات المني. أما المذي فليس فيه هذه الصفات، لا يخرج بشهوة ولا بتدفق ولا يعقبه فتور. قال ربما لا يحس بخروجه، ربما يشعر الإنسان بخروج المذي. قال وهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه توضأ واغسل فرجك ذكرك، والحديث في البخاري، حين أمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله فقال فيغتوضأ واغسل ذكرك. قال يعني من المذي، ولم يأمر فيه بالغسل تخفيفا للحرج، لأنه مما يشق الاحتراز منه، يعني إذا خرج من الإنسان المذي ما يلزمه أن يغتسل، لا، الذي عليه أن يغسل ذكره، يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. طيب، وهو نجس باتفاق العلماء، المذي نجس باتفاق العلماء، وإذا أصاب البدن وجب غسله، إذا أصاب البدن وجب غسله، وإذا أصاب الثوب فإنه يكتفى به بالرش، إذا أصاب الثوب فإنه يكتفى في تطهيره بالرش، كما في حديث سهل بن حنيف حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف بما يصيب الثوب، قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك، يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك، رواه أبو داود. قال سادسا الودي، قال وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومن أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل. الودي ماء أبيض ثخين يعني غليظ، يخرج بعد البول، بعد ما يبول الإنسان أحيانا يشعر بشيء يريد أن يخرج فيخرج هذا الماء، هذا يسمى ودي، وهو نجس، نجس حكمه حكم البول، يجب ماذا؟ الغسل الذكر منه والوضوء، إذا أراد الإنسان يتوضأ وجب عليه أن يتوضأ ولا يجب بخروجه الغسل. إذن عندنا مما يخرج من ذكر الإنسان أو الذكر ثلاثة أمور: المني والمذي والودي، المني والمذي والودي والبول، أربعة أشياء تخرج من الذكر، وهذا كذا أيضا من المرأة، وهذه الأربعة الأمور كلها نجسة إلا المني فهو طاهر، إلا المني فهو طاهر، والبقية الثلاثة نجسة، وكلها يوجب الوضوء إلا المني فإنه يوجب الغسل، المني يوجب الغسل، وأما البول والمذي والودي فهذه توجب الوضوء. قال سابعا دم الحيض، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء، تقرصه بمعنى ماذا؟ تدلكه بأطراف الأصابع، تحته بمعنى تحكه بأصابعها أو بطرف حجر أو نحو ذلك، ثم تقرصه بالماء أي تدلكه بأطراف الأصابع بالماء وتصب عليه الماء حتى يزول. قال ثم تنضحه يعني تغسله أو نعم تعميه بالماء ثم تصلي فيه، فالأمر بغسل الثوب من دم الحيض يدل على نجاسته، يدل على نجاسته. ومثله أيضا دم النفاس، مثل دم الحيض دم النفاس، وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة. طيب، بعض العلم كذلك ذكر من النجاسات الجلالة. الجلالة هي الدابة التي تأكل النجاسة، الدابة التي تأكل النجاسة كالدجاج مثلا أو الظان التي تأكل النجاسة، فإنها ينهى عن أكلها حتى تحبس ويحصل لها التطهير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن أكل لحومها وركوبها، رواه أحمد والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها. نعم، وجاء في روايات أخرى أنها تحبس حتى يحصل لها التطهير. ذكر في الدجاجة أنها تحبس 3 أيام، وفي الشاء 40 يوما، وفي الشاء 40 يوما، يعني ما يغلب على الظن أنه يحصل لها بذلك حصول التطهير من هذه النجاسة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.